بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أبي اليسر رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن عبد الله بن سعيد قال: حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر رضي الله عنه، زاد فيه: والغم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا صيفيا مولى أفلح، وقد قال النسائي: لا بأس به. الحديث أخرجه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مسند أبي اليسر، وله حديث وقصة في آخر صحيح مسلم طويلة، اسمه كعب بن مر بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي بفتحتين، مشهور باسمه وكنيته، وهو بكنيته أشهر، شهد العقبة وبدرا، وله فيها آثار كثيرة، وهو الذي أسر العباس. وحديثه مطول، أي في صحيح أخرجه مسلم، آخر صحيح مسلم. وقد جاء نحو حديثه هذا عن أبي هريرة عند أحمد 8667. قال: حدثنا أسود قال حدثنا إسرائيل بن إبراهيم بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أموت غما، يعني مغموما منكظم النفس، أو هما مهموما يلحقه ما يضيق عليه الحال حتى يموت، كما ذكر السندي. قال: أي مغموما بغم، وهو أن ينحبس نفسه عن الخروج فيموت، سواء يعني غم باليد أو غم، أو هما أن يلحقه ما يضيق عليه الحال حتى يموت، أو أموت غرقا. الغرق هو أيضا من الغم، يختنق فلا يستطيع التنفس فيموت، يغرق، أو يتخبطني الشيطان عند الموت. قال الخطابي: يستولي عليه عند مفارقة الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة، ويعيقه عن إصلاح شأنه والخروج عن مظلمة تكون عليه، بعض المظالم تكون عليه والحقوق، أو يعيسه من رحمة الله، أو يكره الموت ويؤسفه في حياة الدنيا، أسفه يعني يجعله يأسف شديدا على ويجزع على حياة الدنيا، فلا يرضى بما قال الله تعالى عليه. هذا تخبط الشيطان الإنسان عند الموت، وما قال الله تعالى عليه من الفناء والنقل من إلى الآخرة، فيختم له يلقى الله هو ساخط عليه. أو أن أموت لديغا، واللديغ ملدوغ، يعني لدغته ذوات السموم الحيات ونحو ذلك أو العقارب مات بسبب ذلك، هذا ملدوغ مات لديغا. واللفت في هذا الحديث إلى قوله أو أن يتخبطني أن يتخبطني الشيطان عند الموت، يعني يحول بينه وبين حسن الخاتمة، فيذكره الأولاد ويذكره الدنيا ويذكره أنك ستفارق أهلك ومالك، ويبغض إليه الآخرة، يحول بينه وبين التوبة وبين التحلل من المظالم وبين الرجاء رجاء رحمة الله، يأسه من رحمة الله، يأسفه على الدنيا يأسف عليها كثيرا ويجزع كثيرا من الموت، لا يرضى بقضاء الله ولا يرضى بالنقلة من الدنيا إلى الآخرة، يلقى الله عليه ساخر. وحديث أبي هريرة هذا فيه ضعف ضعيف، إبراهيم بن إسحاق قال إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف، حتى قال دار قطني متروك، ولكن إنما ذكرناه باعتبار أنه مذكور في الباب، وأيضا شرح الحديث السندي تحت هذا الحديث تحت حديث أبي هريرة شرحا جيدا شرح معانيه. قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث من معالم السنن حديث أبي اليسر، استعاذ عليه السلام من تخبط الشيطان عند الموت، هو أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقة الدنيا فيضل ويحول بينه وبين التوبة أو يعيقه عن صلح شأنه، والخروج عن مظلمة تكون قبلها قبله، أو يعيش من رحمة الله أو يكره كره الموت ويتأسف على حياة الدنيا ولا يرضى بما قضاه الله عليه من الفناء، والنقل إلى دار الآخرة فيختم له بسوء ويلقى الله وهو ساخط عليه. انتهى ما قاله الخطابي ونقله عنه السندي، فيؤخذ من معالم السنن ويترك ما علقه السندي باعتبار أن هذا هو الأصل، وينبه أن ما قرأناه بالنص ينزل من أصله بنصه، وإن كانت هناك إضافة أو حاشية جعلت في الحاشية، تجعل في الحاشية للتنبيه عليها كتنبيه على حديث أو تنبيه على زيادة أو تعليقه، تجعل في الحاشية. أما النصوص التي نقرأها تنزل بنصوصها من حيث نقرأها، لأننا ما تحرينا القراءة من الكتب إلا لمراد أن تكون يكون الكلام للعلماء في شرح الأحاديث، تشرح الأحاديث بالأدلة وكلام العلماء، وذلك خير من تعليقاتنا وبعض ما قد نقوله نحن بدون رجوع إلى الأصول. قال وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم منه في حال الموت، يقول لأعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه، يعني إن فاته وقت الاحتضار وخرج للإسلام حسن الخاتمة والرضا والسكينة والتوحيد وذكر الله عز وجل ما تلحقونه، ولكن يريد أن يخرج مفتونا، يخرج وقلبه معلق بالدنيا، يريد أن يخرج من هذه الدنيا وهو محمل بأشياء ومظالم وحقوق، يريد أن يخرجها من هذه الدنيا ويلقى الله عليه ساخط وليس راضيا في بلقاء الله. قال نعوذ بالله من شره، نسأله أن يبارك لنا في ذلك المصرع وأن يختم لنا بخير ولكافة المسلمين، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. هذه أخطر مرحلة الإنسان عند الخاتمة، إذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال هيئ له عملا صالحا يقبضه عليه، عمل صالح. كم من الناس إذا أراد الله عز وجل وفاته إما هيئ له شهادة أو هيئ له عمل صالح وصدقات ومبرات يقوم بها فيموته على ذلك الحال وقلبه مطمئن بالإيمان والخير والازدياد منه ومحب لربه وراجيا ثوابه. وبعض الأمور المذكورة في هذا الحديث شهادة، مثل الغرق والحرق والهرم والهدم أمثال ذلك، ولكن قد جاء الاستعاذة منها لما فيها من شدة، فما كل الناس يتحمل، وأسأل الله العافية كما في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو وأسأل الله العافية، فعند الشدة قد يحصل ضيق في الصدر فيتسخط الإنسان، فمن أجل ذلك شرع الاستعاذة منها، وإذا قدر بها وحسن الله الخاتمة فما أراده الله كان. الاستعاذة من الفرار من المعركة في هذا الحديث: وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا. لا تولوهم الأدبار، هذه سورة خاتمة. ومن يوليهم يومئذ دبرة فقد باء بغضب من الله وهو جهنم وبئس المصير. ومن السبع الكبائر السبع التولي يوم الزحف، فإن قتل في ذلك الحال قتل مرتكبا كبيرا. وقوله أعوذ بك من الهدم، أي أن أموت مهدوما علي، ينهدم عليه شيء. ومن الهدم سقوط، يعني التقلبات في السيارات، وهو أيضا شهادة ولكنه شديد. وقد جاء موت الفجأة أخذت أسف، أي على الكافر وراح للمؤمن. وأعوذ بك من التردي، وهو السقوط من أعلى إلى أسفل. وأعوذ بك من الغرق، معروف يموت غريقا مختنقا بالماء. والحرق أن يموت حريقا، معنى أنه يحترق بالنار فيموت بسبب ذلك، سواء بالكهرباء، ضرب الكهرباء فإنه محترق، أو كان من السقوط في نار، أو كل هذا يعتبر احتراق. وحتى البرق نظير ذلك أيضا. والهرم، هرم لأنه متعب، فإذا هرم الإنسان يعني ماذا تكدر عليه حاله. استعاذ منه الرسول الله، كل داء له دواء إلا داء واحد هو داء الهرم، ما له دواء، ما يرجع الإنسان إلى مراحله الأول شبابا أو كهلا، أو ما يرجع. الهرم متعب، والقدرات فيه تتقطع وتتعب، ويعني ماذا وتتكدر عليه الحياة، يساء حاله، وربما اختلط، وربما ضعف كثيرا كثير من أعماله، وربما فقد شعوره، كما في حديث أربع حديث الأسود بن سريع الذي مر بالأمس: ومنهم رجل هارم، أي هارم فما درى هذه الأمور، فقد الأمور. وذكره الشيخ أيضا في مواضع غير هذه: الاستعاذة من الموت في سبيل الله مدبرا، ومن الموت لذيغا، وأيضا استعاذة من الحرق، استعاذة من الهرم، استعاذة من الغرق، استعاذة من الهدم، استعاذة من التردي، كل هذا الاستعاذة منه مشروع. والهدم قال هدم البناء نقضه، والمراد أن يهدم علي البناء، يعني سواء سقط عليه مركبه، أو سقط عليه مسكنه، أو سقط عليه جدار، أو سقط عليه، هذا هدم، انهدم عليه. التردي هو السقوط، سقوط من العالي إلى السافل. والغرق والحرق والهرم، المراد بالهرم أقصى الكبر الذي هو أرذل العمر. وأن أموت في سبيلك مدبرا، هذا القيد هو مدار الاستعاذة. ذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في العلل 2085، قال: قال أبي يرويه ابن ضمرة عن عبد الله بن سعيد عن جده أبي هند عن صيفي عن أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه. ابن ضمرة عن عبد الله بن سعيد عن جده أبي هند عن صيفي عن أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه. بعض الأسانيد تحتاج نظر، هؤلاء الذي ذكرها ابن أبي حاتم بعض رجاله. قال صاحب عون المعبود بعد أن شرح الكلمات هذه كل فقرة منها على ما سبق بيانه: تخبطني الشيطان عند الموت، أي إبليس أو أحد أعوانه. قيل التخبط الإفساد، والمراد إفساد العقل والدين، وتخصيصه بقوله عند الموت لأن المدار على الخاتمة. قال القاضي: أي من أن يمسني الشيطان بنزغاته التي تزل الأقدام وتصاد صارع العقول والأوهام. وأصل التخبط أن يضرب البعير الشيء بخف يده فيسقط. ثم نقل كلام الخطاب الذي قرأناه آنفا: وهذه الفقرة جديرة أن يكثر الإنسان من استعاذة بالله منها، تخبط عند الموت، فإنه حرمان حسن الخاتمة. ومن حرم حسن الخاتمة فقد خرج من الدنيا بخذيلة كبيرة، نسأل الله العافية.